بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحبة، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد كتبه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء متكلما وسامعين، وأن ينفعنا بكل أعمالنا وأن يجعلها جميعا في مرضاته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، تكلمت في لقاء سابق عن أن من لوازم خلق الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض بالحق أن يكون لله سبحانه وتعالى شريعة، وأن يأمر الناس بما يريد هو سبحانه وتعالى، وأن ينهى بما يشاء أو عما يشاء، وأن الناس ينبغي لهم أن يستشعروا ذلك، وأن يستشعروا أنهم لم يخلقوا هكذا سدى ولا هملا، لكنهم مخلوقون لغاية عظيمة جدا، وهي أن يطيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى. وقد يعني ذكرنا ذلك بما يعني يكفي في هذا المقام. بقي أن نقول هنا أيها الإخوة، إن الإنسان ينبغي أن يكون عنده تعظيم لهذه الشريعة، والتعظيم يأتي من كونها أوامر الملك الحق سبحانه وتعالى، إيمانا منا بأننا عبيد، وأنه سبحانه وتعالى هو الرب السيد الذي ينبغي إذا أمر أن يطاع، لأنه السيد سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما السيد الله. فالإنسان لا يعيش هكذا يعني في الدنيا، لا يعرف له مصيرا ولا يعرف له غاية ولا يعرف له وظيفة، لا، هذا كله محدد وكله معروف، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية العظمى من الخلق، ينبغي أن يتبين الناس ذلك، وأن يكون عملهم على وفق هذه المعلومة. الآن الناس لما يسألون عن هذا، الجميع يقول: نعم، نحن نعرف لماذا خلقنا، الجميع مقرون بأنهم خلقوا لعبادة الله، لكن في أرض الواقع نحتاج إلى أن نبرهن على ذلك، نحتاج إلى أن ننظر إلى شريعة الله سبحانه وتعالى على أنها القوانين التي ينبغي أن تحترم، ولا يسع أحدا أبدا كائنا من كان، مهما على كعبه ومهما كان وضعه، لا يسعه أبدا أن يتخلف عن الانصياع والانقياد والطاعة لهذه الشريعة. هذا من جهة. فهنا يأتي مسألة تقديس هذه الشريعة وتعظيمها لأنها أوامر الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى، الناظر في هذه الشريعة يدرك أنها شريعة معظمة، شريعة تستحق التقدير وتستحق التعظيم وتستحق الإجلال، وتستحق أن ينصاع لها المرء وأن يسلس قياده لها، لأنها مع كونها أنها شريعة الملك الحق الذي لا يمكن أن يظلم أبدا، وأنه الذي له العدل المطلق والكمال المطلق، فإنها في نفس الوقت شريعة تجبر أصحاب العقول السليمة على احترامها. ليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول أبدا، بل إن الناس أصحاب النظر السليم على مر الزمان والمكان لما نظروا في هذه الأحكام، في أحكام هذه الشريعة الغراء، وتأملوا ما فيها من حكم جليلة، لم يملكوا شيئا إلا أن ينصاعوا لها، وإلا أن ينقادوا لها بعد تعظيمها. كل صاحب عقل سليم كان يقوده ذلك إلى اعتناق هذا الدين الحق، من جهة توحيده، ومن جهة أنه قائم على توحيد الرب العلي تبارك وتعالى، ومن جهة أخرى من جهة الحكم البالغة العظيمة التي يستشفها كل ذي عقل حينما يتطلع إلى هذا، أو يتطلع وينظر في هذه الشريعة الغراء. ولذلك نحن نجد أن فئاما كثيرة من الناس إنما دخلوا في دين الله تبارك وتعالى لما رأوا هذه النماذج التي تطبق شريعة الله سبحانه وتعالى، رأوها في أرض الواقع، فاستحسنوا هذا الدين الذي يحض الناس على هذا السلوك القويم الذي تحترمه جميع العقول. هنا دخلوا في دين الله مباشرة لما رأوا التجار يأتون إليهم من بلاد الإسلام، يذهبون إلى أقاصي آسيا وإلى أقاصي أوروبا، ورأوا عندهم هذه الروح وهذه الديانة وهذه الشريعة. هذا هو الذي جعلهم يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. فإن شريعة الله سبحانه وتعالى، المسلمون قبل غيرهم، وأنا أقول هذا للأسف الشديد، يحتاجون إلى أن يتعرفوا أكثر على شريعة الملك سبحانه وتعالى. نعم نحن نعظمها في الجملة، نعم نحن ندين لله بأن هذه شريعته تبارك وتعالى، وأنه لا ينبغي لأحد أن ينكل عن الامتثال لها، هذا من جهة. لكن من جهة أخرى ينبغي أن يكون هذا عن اقتناع تام. ينبغي أن يشار إلى المسلمين أن ينظروا في محاسن هذا الدين، وهذا دور الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة الصعبة من عمر هذه الأمة المباركة، أن يبينوا للناس محاسن الإسلام، يبينوا للناس محاسن هذه الشريعة. هذه شريعة عظيمة لأنها شريعة الملك الحق من جهة، ومن جهة أخرى أنها قائمة على الحكمة وقائمة على العدل. ولا شيء في شرع الله سبحانه وتعالى إلا هو قائم على ذلك. ليس في شريعة الله شيء تحيله العقول، إنما تشهد العقول السليمة الذكية بصدقه وبنفعه وبصلاحه، وكذلك أوامره سبحانه وتعالى كلها عدل لا حيف فيها ولا ظلم. فما من أمر إلا وهو خير خالص محض. لكن الناس أحيانا لا ينظرون إليها هذه النظرة، إما لغمام يحيط بالمكان، فبالتالي هم لا يستطيعون أن يروا الشريعة على وفق ما خلقها الله سبحانه وتعالى أو على وفق ما شرعها سبحانه وتعالى. هناك شيء يغمي المسألة، لكن أصحاب العقول لو استنارت عقولهم وأراد الله تبارك وتعالى هدايتهم وكشف عن قلوبهم كل ما يحول بينها وبين فهم هذه الحقيقة، إنهم سيرون هذا جليا. إن الناظر في هذه الشريعة في كل نواحي الحياة، الشريعة تتعلق بالعبادات، العبادات التي تكون صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، هذا من جهة. الشريعة المتعلقة بالمعاملات، الشريعة المتعلقة بالسلم والحرب، المتعلقة بكل نواحي الحياة، لو تأملها المسلمون لأيقنوا أنه لا صلاح لهم إلا باتباع هذا الشرع. لا صلاح للأمة أبدا إلا باتباع دين الله سبحانه وتعالى. ونحن ذكرنا من قبل أن الذين إذا عرض عليهم شريعة الملك سبحانه وتعالى ولا يرضخون لها ولا يحبون تنفيذها، فإن هؤلاء قد خيروا بين ثلاثة أمور كلها مرة والعياذ بالله. فإن الله سبحانه وتعالى قال فيهم: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يعني إما أن يكون في قلوبهم مرض من جهة هذا الدين، فهذا لن نملك له من الله شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى القلوب كلها بيديه تبارك وتعالى، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، عندهم ريب وعندهم شك في هذا الدين، أن يكون هذا الدين هو الدين الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وإلا أن تكون المسألة الثالثة: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يعني إما أنهم خايفين بعد أن أيقنوا، هم في الأول كان عندهم شك أو عندهم ريبة أن يكون هذا ما أراده الله فعلا منهم، لكن قد يوقنون أو يعتقدون بأن الله أراد ذلك، لكن في الوقت نفسه هم يشككون في شيء آخر، هم يشككون في عدل الملك تبارك وتعالى وعدل شريعته. فإنهم يخافون أن يحيف الله أو يظلم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيها الإخوة، المتأمل في هذه الشريعة، والمسلمون كما قلت أحوج إلى أن يتأملوا ذلك من غير المسلمين. المسلمون ينبغي إذا أتوا عبادة أو أتوا معاملة شرعية، ينبغي أن يعلموا أنه لا شيء في الدنيا كلها ولا قانون في العالم كله أصلح من قانون الملك الحق تبارك وتعالى. حتى من الناحية، ليست من ناحية المجاملات، بعض الناس قد يظن أن هذه مجاملة من الذين هم مثلا طلبة علم لعلوم الشريعة يجاملون بها دين الله. لا، هذا ليس الأمر كذلك، هذا من جهة الحقيقة، هذا من جهة الحقيقة، لكن بشرط أن يتأملها أصحاب القلوب وأصحاب العقول النيرة. ولهذا كانت أصحاب القلوب النيرة هؤلاء، كانت عقولهم وقلوبهم يعني كفيلة بأن توصلهم إلى الاقتناع بهذا الدين، لأنهم محضوا النظر في هذه الشريعة ومحضوا، ولم يتأثروا بمؤثرات خارجية كما يتأثر كثير من أهل الإسلام في هذا الزمان وللأسف الشديد. فالمسلمون كما قلت هم في حاجة شديدة إلى أن يكون عندهم هذه القناعة بأن هذه الشريعة هي أعظم ما يمكن أن يشرع وأعظم ما يمكن أن يقنن على وجه الأرض، لأنها من لدن حكيم خبير لا يتطرق إليه ظلم سبحانه وتعالى، فهو سالم من هذا كله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه السلام، فهو سالم من جميع النقص، من كل ما يمكن أن يكون نقصا هو سالم سبحانه، ودينه سالم من ذلك، وشريعته سالمة من ذلك، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها أيضا سالمة من ذلك. ينبغي أن يعتني المسلمون بهذا المعنى. لو جئت تتأمل، هذا دين عظيم جدا في علاقة الإنسان بربه، وفي علاقة الإنسان بغيره، بل في علاقة الإنسان مع نفسه. فإن هذا الدين لا يمنع الإنسان من التمتع بحياته أبدا، لكنه يجعل هذا مقصورا على القصد والاعتدال، يدعو إلى البر ويدعو إلى التقوى، ينهى عن الفحشاء والمنكر. هذه لا يختلف عليها أحد، كل أصحاب العقول لا يختلفون على أن هذا المنكر ينبغي أن ينهى عنه. طيب تفضل، معنا اتصال، تفضل. نعم تفضل أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. استاذ رمضان معايا؟ ايوه نعم تفضل يا اخي. يبدو ان الاتصال انقطع، لا باس، ان شاء الله لعله يعاود مره اخرى، جزاه الله خير. فنقول يا اخواننا ان هذا الدين يدعو الى تحصيل التمتع بلذائذ الحياة. بعض الناس يعني تأتيه فكرة من بعيد عن الإسلام تخليه يبعد عن الإسلام، يقول له أنت أول ما هتدخل في هذا الدين وتبدأ تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى فهذا سيجعلك تترك كثيرا من ملذات حياتك. نقول لا، الحقيقة أن هذا الدين هو إنما يقصد ويجعل هذه الملذات معتدلة، هو لا يمنعك مما تحتاج إليه، لا، لكنه ينظم لأمور أعظم من الأمور التي تتخيل. يعني الآن الرجل أو الشاب الذي يحزن أن الشرع نهاه مثلا عن إقامة علاقة مع امرأة أجنبية، هو الآن ينظر في مصلحة نفسه فقط ولا ينظر إلى شيء آخر، وهذا قاسم مشترك بين جميع الذين يعني يوجهون سهامهم إلى شريعة الله تبارك وتعالى. هم ينظرون إلى جزئية معينة، لا ينظرون إلى كل ما يحيط بها، كل واحد ينظر في مصلحة نفسه التي يعتقدها مصلحة، لكن حتى هذه هي ليست مصلحة محضة، يعني حتى هذه لو تأمل فيها ليست مصلحة محضة فيما يتعلق به هو. فكيف إذا نظرت إلى الأمر بعمومه؟ الناس أحيانا يعني يحزنون، يقول لك لماذا كان مثلا نصيب البنت من الميراث أقل من نصيب الولد، بحيث أنه يكون نصف نصيب الولد، والأصل أنه ما فيش فرق، هذا ابن آدم وهذا وهي بنت آدم وحواء، فما فيش فرق بينهم. نعم اتصال، تفضل أستاذ رمضان. السلام عليكم أستاذ رمضان.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
نريد يا مولانا نوجه يعني في المرحلة التي نمر بها وبعد هذا الخير العظيم أن ندعو يعني إخوان في دعوة إلى الاتحاد المسلمين جميعا ونفس الصراع والفرصة التي تحدث بين الحركات وغيرها يعني.
نعم.
فهل نطمع من حضرتك في توجيه كلمة بهذا الخصوص؟
طيب أبشر 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 إن شاء الله، نجيبك إن شاء الله. أولا أنا أشكر لأخي رمضان جزاه الله خيرا هذا الحس العالي وهذا الحرص على هذه الأمة العظيمة التي هي فعلا جديرة بهذا الحرص. الأمة أيها الإخوة، الأمة فيها خير عظيم، وهي جديرة بأن يحرص المسلمون عليها وأن يحبوها وأن يكون ولاؤهم لها وأن يكون ولاؤهم لهذا الدين ولهذه الملة التي أرسل بها رسولنا، أرسل ربنا تبارك وتعالى بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الدنيا لهدايتها إلى الجنة التي هي عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. الجنة هذه عظيمة جدا أيها الإخوة، هذه ينبغي أن تكون هي التي ننظر إليها جميعا، هي التي تكون محط الأنظار. إذا جاوزنا جميع ما يكون في طريقنا إلى الجنة بالنظر ولا ننظر إلا إلى رضا الله الذي يؤدي بنا إلى الجنة، أعتقد أن الأمور ستكون يعني ستحل لنا مشاكل عظيمة. هذه المسألة التي نبه عليها أخونا رمضان بارك الله فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن هذا الحس خيرا. اتحاد المسلمين في هذه الفترة، المسلمون ينبغي أن يكونوا يدا واحدة، المسلمون هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يجتمع، واعتصموا بحبل الله جميعا. ما دام اعتصامهم وما دام اتحادهم سيكون بحبل الله فهنا نرحب بهذا الاعتصام، وهنا نرحب بهذا الاجتماع، وهنا نرحب بهذه الخلطة، وهنا نرحب بهذا التعاون. انظروا كيف قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية فيها قيد. طيب نعود بس بعد الاتصال، تفضل معي. اتصال، تفضل.
ألو.
ألو.
أيوه.
أيوه تفضلي يا أختي. تفضلي حضرتك.
نسأل
عذرا الصوت شوية لا أسمع.
الصوت واطي. ألو.
طب معلش أعيد السؤال بعد إذن حضرتك.
هو الصوت واطي كده يعني مش سامع ولا؟
لا تفضلي الآن حضرتك، تفضلي بس أعيد السؤال بعد إذنك.
ماشي. أنا أم عبد الرحمن من الفيوم.
أهلا أم عبد الرحمن، حياك الله.
الله.
تفضلي.
فضيلة الشيخ، أنا كنت يعني كان ابني عيان، وكنت يعني قلت هو عيان يعني جاله سنة كده، وقلت إن شاء الله يعني هو عيان يعني عنده استقامة كده يعني على القلب، ومشي مع دكتور بره أكثر من سنة.
نعم.
وقلت هو بيعمل اشعات وبتاع يعني، وماشي مع دكتور يعني فرقك مفتحي والحمد لله يعني دكتور بتاع ربنا، فبيعمل اشعه، وقلت ان شاء الله اخر اشعه عملها كده كانت على بعد العيد الكبير.
نعم.
اللي فات ده.
نعم.
فاني قلت زي الله تعالى وما يطلعش عندك الاشعه يعني ربنا برضك يشيها ويا رمين بقى، تقول يا ربي. نعم. ما يبني ما الدكتور يشوف الاشعه ويقول لك خلاص يا عبد الرحمن ربنا عمل لك العملية من عنده وشفاك وبارك الله من عنده.
نعم.
لأعمل حاجات كثيرة يعني لله
الله يتقبل،
وأذبح يعني كده يذبح كده يعني لله الحمد لله يعني اللي ربنا كرمه وكده، وأخرج حاجات لله يعني.
نعم.
فجه عمل الأشعة وراه للدكتور، فالدكتور قال له تمشي على العلاج دي ده سنة كمان.
نعم.
وتجيني بعد سنة اجي اشوفك.
ايوه.
ما اعرفش بقى يعني هي الحاجة دي اللي انا خرجتها كده لله يعني.
يعني انت قلت ايه يا حاجة؟ قلت لو ربنا شفاه وما لقاش حاجة في الاشعة هتخرجي حاجة لله؟
ايوه.
طيب.
هو يعني الدكتور انا هو عنده يعني المرض ده يعني من زمان يعني الحمد لله على ابتلاء ربنا.
الله يشفيه.
قلت يعني لو الاشعة الدور ده هو كان عامل قبل كده.
طيب
لو طلعت خلاص يعني الحمد لله ربنا شفاها ما حاجهش بعيد على الله.
نعم.
ولا مش عايز يعني العلاج ولا حاجه، قلت هعمل يعني كذا وكذا يعني لله.
طب انت حددتي كذا وكذا حاجات معينه يا حاجه ولا حاجه عامه كده لله وخلاص؟
لا انا قلت يعني ان شاء الله كده انجيب لحم او ذبيحه كده وادها يعني ونفرق كده عن المساكين والغلابه وكده.
لكن
يعني
الحقيقه انه لا في الاشعه لسه يحتاج الى بعض العلاج مش كده؟
ايوه هو الدكتور قال لي انا هيحتاج لسه علاج هيمشي على علاج سنه.
نعم.
يجيني ان شاء الله كان في العمر بقية على راس السنه يعني، يعني ان شاء الله على العيد الكبير بجد.
طيب
مش عارفه بقى الحاجه دي يعني اعملها ولا ان شاء الله يعني كان في العمر بقية نستنى.
طيب طيب يا حاجه، هو انت انت كنت اسمعيني طيب بعد اذن حضرتك، انت كنت دلوقتي نظرتي ان لو ان الاشعة ما طلعش فيها حاجة ستخرجين شيئا لله، ويبدو ان ان الاشعة ما زال فيها يعني شيء ما زال باقيا، والدكتور لاجل هذا كتب لك يعني يعني علاج لمدة سنة، فانت ليس عليك الان ان تخرجي شيئا وليس عليك ان تخرجي نذرا، لكن بعد السنة اذا شاء الله سبحانه وتعالى وقدر والامر كله بيده سبحانه وتعالى، إذا قدر الله له الشفاء حينئذ تخرجين ما كنت نذرتي، لأن النذر الآن لم يقع، النذر الآن لم الشرط الذي علقت عليه النذر ما زال لم يقع، فأنت ليس شيء عليك إن شاء الله. جزاك الله خير. أعود لكلام أخي رمضان جزاه الله خيرا، نقول أن المسلمين الله تعالى أمرهم بهذا الاعتصام والاتحاد، لكن بشرط وارد في الآية وهو قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فإذا كان اعتصام الناس على شيء هو يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى أو شيء أو على شيء مأمور به في دين الله سبحانه وتعالى، فمرحبا بكل اجتماع على هذا. أما أن يكون الاجتماع على شيء لا يتعلق بحبل الله تعالى، أو أن يكون الاجتماع على شيء يناقض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ الاجتماع لن يكون مطلوبا شرعا ولن يكون كذلك. لكن طبعا أنا أفهم أن سؤال أخي رمضان جزاه الله خيرا يعني به الذين يتفقون في الجملة في على إعمال قواعد الإسلام وهم الحركات أو الناس أو الدعاء إلى الله على اختلاف مشاربهم، فنعم أنا أضم صوتي إلى صوتك وأقول إن هذه المرحلة تحتاج منا إلى أن تتضافر الجهود وإلى أن تجتمع وإلى أن نتعاون فيما نتفق نحن جميعا على التعاون فيه. وإذا كان بيننا وبين بعضنا وبين البعض الآخر يعني خلاف على قضية ليست قضية عقدية وليست قضية محورية، لعلنا أن ننحي هذه القضية جانبا، وألا أتعاون أنا معك فيما أختلف عليه، لكن هذا لا يمنع أن أتعاون معك فيما اتفقت فيه معك. إيه المشكلة؟ لا، ليس لأنك خالفتني في مسألة يكون مطلوبا مني أن أعتزلك مرة واحدة. هذا الذكر أيها هو هذا أرجعنا سنوات إلى الوراء، نحن لا نريد أن نرجع مرة أخرى إلى الوراء. الآن هذا قدر شرعي، يعني الخلاف الذي بيني وبينك في مسألة فرعية هذا لا يفسد للود بيننا قضية. أنا أذكر أن عمر رضي الله عنه يتحدث عنه ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنت أخالف عمر في 100 مسألة، يعني أنا في 100 مسألة نظرة عمر فيها شرعيا واجتهاده الشرعي فيها يخالف اجتهادي أنا الشرعي وهو ابن مسعود، وكلاهما من أحبار هذه الأمة العظيمة. فابن مسعود يقول خالفت عمر في 100 مسألة. طيب كيف كانت علاقة ابن مسعود مع عمر مع أنه يخالفه في 100 مسألة؟ انظر إلى هذا الكلام، هذا الكلام يعني يشيب له الرأس. يقول ولو أنني أعلم كلبا يحبه عمر لأحببته. الله أكبر، يعني لو هذا عمر من فرط حب له لو قالوا لي إن هذا الكلب الذي يمر في الشارع عمر يحبه ويلاعبه أنا سأحب هذا الكلب، لا أقول هذا الإنسان، أقول سأحب هذا الكلب من حب عمر. وهذا لم يكن معناه أنني أوافق عمر في كل مسألة، بل هو نص على أنه خالف عمر في 100 مسألة. فأنا أدعو جميع الطوائف وجميع الاتجاهات الإسلامية أن تجتمع فيما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا كان هذا الشيء لا يخرم عقيدة أهل السنة ولا يتعارض معها ولا يتعارض مع قواعد الإسلام ولا يتعارض مع أمر مباشر لله ورسوله، حتى الأمر المباشر هذا الأمر الذي يكون واردا في الكتاب ويكون واردا في السنة لكنه مسرح للتأويل أو مسرح للاجتهاد في فهمه، هذا أيضا لا حرج في أن تختلف معنا. اتصال أخ سيد. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا مولانا؟
حياك الله بارك الله فيك.
ازي حالك؟
الحمد لله بخير. تفضل.
ان شاء الله عندنا سؤال ان شاء الله بإذن الله. ما هو حكم الرجل الذي يجامع زوجته من الكبر اعزكم الله؟
طيب حاضر. حاضر. بس كده عندك سؤال تاني؟
لا ان شاء الله سألتك ان شاء الله.
جزاك الله خير. بالنسبة لسؤال الأخ سيد، طبعا هذا أجمع أهل العلم على تحريم هذه الفعلة التي ذكرها. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وقد أجمع أهل العلم إلا خلافا قديما عن ابن عمر رضي الله عنه على تحريم اتيان الرجل لزوجته من هذا الموضع المحرم، وهذا إجماع العلماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث حسن ضعفه بعض المتأخرين لكن تضعيفه ضعيف ليس بصحيح، والصواب أن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تؤتى النساء في أدبارهن، وهذا باتفاق أهل العلم من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، فلا يجوز هذا الفعل أبدا، ومن فعله كان آثما ومرتكبا لهذا الفعل الشنيع، وهذه تدخل في حد الكبير، وقد ذكرها العلماء رضي الله عنهم في الكبائر لأنها ورد فيها هذا الوعيد وورد فيها هذا النهي، فهي من الأمور المحرمة قطعا بلا شك، والله تعالى أعلم. فلا يجوز أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. أعود إلى كلامي على مسألة الاتحاد. قلنا إن الخلاف في بعض القضايا خصوصا القضايا الاجتهاد والنظر، يا أخوانا إحنا عندنا مشكلة كبيرة إن بعض الناس يقيم المسائل الاجتهادية اللي هي زي مسائل السياسة الشرعية الحاصلة مثلا في هذا الوقت يقيمها مقام قواعد الإسلام التي لا تتزعزع، وهذا خطأ وخلل كبير. هذه مسائل يجتهد فيها أهل العلم. أهل العلم لم يكونوا مرة يختلفون على القواعد أبدا، على الأصول الثوابت لا يختلفون، لكن قد يحصل خلافهم في ماذا؟ في توقيع هذا الأصل الذي هم متفقون عليه في الحقيقة، توقيعه على أرض الواقع على مسألة بعينها، تنزيل هذا الحكم الذي جميعهم متفق عليه تنزيله في أرض الواقع في حادثة وواقعة معينة، هذا قد يحصل فيه اختلاف. الأفهام أيها الإخوة من شاء الله تبارك وتعالى أن يخلقها كذا متفاوتة. يعني أنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا حتى أجعل فهمي وعقلي ومخي يستوعب كما يستوعب أحد الناس غيري أنا لا أستطيع. كذلك بالعكس لا يمكنني أبدا مهما أتيت. طيب نعود للسؤال. تفضل من معي. تفضل يا أختي سرية. نعم
من فضلك أنا عايزة أخذ رأي حضرتك في حاجة.
نعم
أنا في واحد تقدم لي.
نعم
الكلام ده كان إيه بقاله 3 سنين يجي وعندي رفضه بسبب إن هو كان متزوج قبل كده وعنده بنت.
نعم.
وكل ما يجي أهلي يرفضوا بس أنا عايزاه وهو كويس جدا وبيصلي وكان أنا كنت بكلمه وكان برضك إيه خلينا أصلي وكنت لما أقعد يقول له بتعملي إيه وأنا بتفرج على التلفزيون كان يقول لي لا قومي اقري في المصحف أو قومي صلي اتفرجي على برنامج ديني.
كنت بتكلميه كيف يعني؟ في أي فترة؟ فترة خطوبة ولا بدون خطوبة ولا كيف؟
لا هو بعد ما جالي كان في تليفون.
طيب.
وأهلي ما كانوش موافقين بس أنا فضلت مصممة عليه لحد ايه ما وافقوا قالوا لي خلاص هنعمل قرايان فتحة بس لو انت لقيت ان حاجة وحشة بسيبيه.
نعم. قلت
لهم خلاص ماشي بس كل ما يجي يتكلموا معايا لازم يحطوا عراقيل في الموضوع عشان خاطر ان هو اللي يقول لا.
نعم.
وبعد كده بردك فركش الموضوع بس هو فضل مصمم عليا وانا فضلت مصممة عليه بس هما خدوا معايا الموضوع بعندي يعني.
نعم.
كل يضربوا فيا ويقول لي شتايم كتير قوي شتايم ما ينفعش ان اهل يقولوها لبنتهم.
نعم.
لما لقوني مصممة عليه بردك جابوه تاني وقالوا له غنينا فتحة بس بقى يحملوا عليه في الطلبات وقالوا له عايزين ذهب 10,000.
نعم.
هو قال لهم انا امي فيه قالوا له انت كان جايب محبس معايا على اساس يقرا فتحة. فقالوا له لا احنا ما بنقراش فتحة غير بدبنة وخاتم ومحبس. قال لهم ماشي امي فيه وجاب فعلا الدبنة والخاتم ومع المحبس ودلوقتي هي الحاجة عندنا. وكل ما يجي عشان يتفق معايا ومع قريان الفتحة عايز يتفق على الحاجات على الطلبات اللي عليه والحاجات اللي علينا.
أيوة.
مش راضيين ويقولوا لا احنا بنتفق على حاجه بعد قريان الفاتحه. مش عايزين يرسوا على حاجه هي دلوقتي الحاجه الذهب عندنا ولسه قريان الفاتحه ما تمتش.
لكن امال ايه اللي تم؟ اللي تم هو ايه بالظبط؟ الخطبه يعني؟
ايوه.
ما العاده الناس قريان الفاتحه دي بيكون في اول الخطبه، ايه اللي هم عملوه لسه قريان الفاتحه؟
المفروض ان هما بيتفقوا الاول
ولا مجرد ان هما وافقوا بس على تقدمه وجاب بناء عليه شبكه لكن لسه ما يعني ما عملوش مراسم الخطبه مش كده؟
ايوه ولسه ما اتفقوش على اي حاجه ولا هو عليه ايه ولا
طيب.
احنا علينا حاجه.
طيب
ودلوقتي هو عايز يتفق معاهم وهم مش راضيين وبرضك مش كانوا ضربوني وانا شاكه ان هما بيعملوا كده على اساس بعد ما نقرا الفاتحه ويلبسني الحاجه يجي يرفض اي حاجه يقولوا له لا خلاص انت كده مش عايزها وياخدوا هما الذهب. فانا مش عارفه اعمل ايه. انا في سنه تانية كليه دار العلوم.
نعم.
وماما قالت لي مدام خلاص انت هتتخبي له خلاص مش عايزه تنزلني الكليه تاني وانا مش عارفه اعمل ايه وانا برضك انا عايزاه وفي نفس الوقت مش عايزه اسيب كليتي.
يعني هم الان يهددونك بانك تسيب الكليه؟
ايوه. وهي وانا في كليه دار العلوم ومستحرمه كمان ان انا اسيبها وبعرف منها امور ديني وكده.
تمام. طيب حاضر إيه. اجيبك. حاضر يا اختي. حاضر.
ودلوقتي هل اصرار عليه وعنادي مع اهلي حرام عليا او بشيل ذنب؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
طيب جزاك الله خير. عليكم السلام وبركاته. اولا هنا مشكله يعني كثيرا ما تقابلنا هذه المشكله. نظره المجتمع احيانا الى الرجل الذي تزوج مره نظره تحتاج الى تعديل. يعني الان الناس ينظرون الى الرجل الذي قدر الله سبحانه وتعالى عليه ان تزوج مره وممكن يكون ربنا رزقه باطفال او كذا. فهل وهذا الرجل قد يكون كفءا وقد يكون رجلا دينا وقد يكون رجلا صالحا. لكن الناس ينظرون اليه انه اللي تزوج مره كانه يعني خد ختم انه ما يصلحش انه يتجوز ثاني الا يعني الا ان يتزوج مثلا ارمله او يتزوج امراه مثلا مطلقه او يتزوج امراه عندها اولاد او لا يتزوج اصلا. هذه مشكله كبيره تحتاج الى تعديل في الفكر. في الحقيقه النظرة هذه يا أخواننا ينبغي أن تختلف لأننا نعلم أن كل شيء هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه أن يتزوج وقدر عليه ألا يعني يتم زواجه إما بطلاق أو إما بأن تموت زوجته. في كلتا الحالتين كل هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وليس كل من طلق امرأة يكون رجلا سيئا وليس كل من ماتت عنه زوجته تكون ماتت بسبب أنه منكد عليها حتى نحن نحمله ان هي ماتت او وتركت له اولاد. النظرة هذه يا اخواننا ينبغي ان تتعدى. حتى ان بعض الناس احيانا لا يتزوج او لا يزوجون الرجل ولو سمعوا أنه خطب مرة، ودي برضو إشكال كبير. يعني أنتم تريدون الرجل أن يخطب، أول ما يخطب أن يوجه إلى ابنتكم، طب هو لم يرى ابنتكم إلا هذه اللحظة، كيف تحكمون عليه بهذه الأحكام القاسية؟ فأنا أقول ينبغي أن يتقي المسلمون الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك. إذا كان الرجل المتقدم رجلا كفؤا، سواء كان رجلا يعني كان رجلا مطلقا، أو كان رجلا زوجته توفيت، أو حتى كان رجلا متزوجا لكن ناسبكم حاله وناسبكم وضعه ونسبكم ما هو عليه ونسبكم ما هو عليه من دين وما هو عليه من وضع اجتماعي أو غيره، المهم شيء عنده يرغب فيه، فينبغي أبدا أن احنا نرفض هذا في مقابل تعنت لا معنى له. والله سبحانه وتعالى قد أنكر على من فعل ذلك، بل أنزل آية في كتابه على أحد الصحابة لأنه عضل أخته، أخته كانت تريد أن تعود إلى زوجها الذي طلقه، وهو معقل بن يسار رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري، فهم لا يريدون أن يرجعوها لها، قالوا له خلاص أنت طلقتها مرة ليس من حقك أن تأخذها، خلاص مش هنهن بنتنا بعد كده، لأنه بعض الناس أيضا ينظر إلى الطلاق على أنه إهانة محضة، لكن الموضوع كما شرعه الله سبحانه وتعالى، وده يحتاج مننا إحنا ننظر في محاسن كمان الطلاق، لأن الناس أحيانا بتظن أن الطلاق شر محض، لا في الحقيقة الطلاق كثيرا ما يكون خيرا في حالات معينة. فالمقصود أن هذا الرجل لما أراد أو منع أخته من أن تعود إلى زوجها الأول، أنزل الله سبحانه وتعالى معاتبته على ذلك، فقال سبحانه ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم إذا ترضوا بينهم بالمعروف. يعني إذا كانت هي راضية إلى أن تعود لزوجها وهي تريد أن تعود إلى زوجها، لماذا تعضلونهم؟ لماذا تعضلون ابنتكم وهي تريد؟ هذا لا ينبغي يا أخواننا، لا يجوز أبدا عضل المرأة إذا جاءها الكفء. يعني إذا جالها واحد وهو كفء لها، إذا علم أهلها وعلمت هي أن هذا الرجل سيكون كفءا لها، كفءا في دينه، كفءا في مستواه الاجتماعي، كفءا في أمواله، من إلى غير ذلك من أنواع الكفاءة المعروفة عند أهل العلم، فلا يجوز أبدا أنهم يردوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الرجل مرضيا من جهة خلقه ومرضيا من جهة دينه، فلا يجوز أبدا أن يعضله أحد. لا يجوز أن احنا نمنع عنه المرأة طالما أنها هي موافقة عليه، وهو رجل لا مطعن في دينه ولا مطعن في شيء، إلا أن يكون عند الناس مبرر آخر، هذا بحث ينظر فيه. لكن لو كانت المسألة كما حكت الأخت، فأنا أقول لا يجوز أبدا أبدا أن يعضل أهلها هذا الزواج أو أن يمنعوا إتمامه لحجج، وهي هذه من جهة، كون أنه بس يعني كون أنه يعني عنده بنت أو مطلقة أو كذا، هذه ليست نهاية العالم، بل إن الله سبحانه وتعالى يوفق ذلك كله. قد يكون هذا الذي قضاه الله سبحانه وتعالى هو خير ما يمكن أن يتصور بالنسبة للرجل، وخير ما يمكن أن يتصور بالنسبة للبنت، هذه البنت الصغيرة قد تكون أمها ليست عندها من الحنان ما سيكون عند الأم الأخرى التي قدرها الله سبحانه وتعالى، هذه تراتيب يرتبها الملك سبحانه وتعالى. الأقدار ينبغي أن نعتني بدراسة أقدار الملك تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد يكون زواج هذه البنت، قد يكون زواجها بهذا الرجل الذي هذه ظروفه أعظم 100,000 مرة من زواجها برجل لم يسبق له الزواج، قد يكون هو أقل منه في دينه، قد لا يحضها على الإسلام، قد لا يحضها على اتباع تعاليمه، قد لا يحضها على الصلاة، قد لا يكترث إن فعلت محرما أو لا تفعل، كل هذا قد يكون موجودا عند رجل لم يتزوج من قبل، هذا موجود وهذاك موجود. لكن إذا جاءنا رجل نرضى دينه فلا يجوز أبدا أبدا أن نمنع هذا الزواج بغير حجة شرعية. نعم لو كان عندي حجة شرعية، كان عندنا سبب يجعلنا نرفض هذا الرجل لشيء في دينه أو لشيء سمعناه عنه أو نوع من ذلك، بس على ألا يكون فيه ظلم، وعلى ألا نستعمل قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ينبغي أن نتبين وينبغي أن نتثبت من الحال. لكن إذا لم يكن هناك عيب في الرجل إلا ما ذكرت أختنا، فلا يجوز أبدا لأهلها أن يمنعوها من ذلك، لا يجوز أبدا أبدا، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم إذا انضاف إلى هذا الفكر أننا نريد أن نوقعه في الخطأ حتى نأتي به، يأتي بالذهب ثم نعمل عليه مشكلة ثم نجعله هو يرفضنا ويجعله يفسخ الخطبة حتى نأخذ الأموال، فهذا من أخذ أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، هذا لا يجوز أبدا. لا يجوز التعامل مع المسلمين بهذه الطريقة، هذه ليست أخلاق الإسلام وليست شريعة الإسلام. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يفوتني أن أنصح الأخت أيضا السائلة بعد أن نصحت أهلها، أنه لا يجوز لها أن تكلم هذا الشخص ما دام ليس بزوج لها. إذا كان ليس بزوج لها فهي لا يجوز لها أن تكلمه وأن يكون بينهما حوار، إلا في نطاق لو كان خطبها، إلا في نطاق وجود الأسرة، فلا مانع من أن يكلمها ما لم يكن هناك جو حتى على التليفون، ما لم يكن جو الهاتف أيضا يحمل جوا قريبا من جو الخلوة، بحيث أن الإنسان إذا شاء أن يقول شيئا قال، هذا لا يجوز أيضا أن يكون، لكن مجرد الكلام لا إشكال فيه. فإن كان قد خطبها والآن هو محكوم بخطبتها، فيجوز له أن يكلمها مع مراعاة هذه الضوابط الشرعية، ولا يجوز له أن يختلي بها، ولا يجوز أن يخرج معها لوحدهما. وإذا زارهم في البيت جلس وجلس الناس من محارمها ولا ينظر إليها، كل هذا محرم، لأن هي لم تكن زوجة أصلا. يعني المخطوبة ليست زوجة، هي في حكم المرأة الأجنبية، حكم المرأة الأجنبية. كما أنه يجوز أن أكلم الأجنبية بضوابط شرعية، كذلك يجوز أن أكلم المخطوبة بضوابط شرعية، كما يجوز أن أزور الناس وأن أكلم الناس في حضرتهم، هذا أيضا يجوز، لكن ليس لأنه خطيبها. يعني مش مجرد أنه خطيبها بقى هو له حقوق عليها وبقى له مميز بها عن ابن الجيران، لا، هو ابن الجيران حكمه كحكم خطيبها في الجملة. لكن كل ما هنالك أن هذا الرجل وعد وعدا بالزواج، الخطيب ده عنده وعد بالزواج، يعني وعد أن يخطب أن يتزوج هذه المرأة، وهذا الوعد يجب عليه الوفاء به ما لم يكن هناك مانع شرعي من الوفاء بذلك. فنقول ان المرأة، مع اننا نقول ونوصي اهلها ونرجو ان يعني يتقبلوا هذا الكلام بألا يمنعوا هذا الزواج، ان رأوا ان الزوج لا مطعن فيه، يطعن على دينه ولا شيء يعني يكون مؤثرا، هذا من جهة. ومن جهة اخرى ننصح بالاخت ان يعني تعتني بالضوابط الشرعية في التعامل مع هذا الخاطب اذا كان خاطبا، او مع هذا الرجل لو كانت الخطبة مفسوخة. على جميع الاحوال ينبغي ان نعتني بالضوابط الشرع وعدم الخلوة وعدم وجود جو كجو الخلوة وما الى ذلك، والا يتطرق الحديث الى شيء يكون محرما، والا تلين ولا تخضع له بالقول، كما قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. معنى قوي وقلن قولا معروفا يعني الكلام نفسه مش ممنوع، لكن القول المعروف هو المباح فقط، واما القول الذي فيه خضوع ولين فهذا لا يجوز. فخلاصة نقول هؤلاء ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأنهم إذا كان هذا الرجل لا مطعن فيه لا ينظروا إلى قضية أنه طلق أو لم يطلق عنده بنت، ما دامت المرأة موافقة عليه وأنها يعني ترضى به زوجا فعليهم أن يزوجوه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني لو أننا لم نفعل ذلك لربما تطرق الفساد إلى الرجل أو إلى المرأة، ثم يكون مغبة ذلك علينا والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم المسلمين من هذا الشر، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاء، أن يوفق الجميع، وأن يلين القلوب لتقبل شريعته سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا ديننا وأن يصلح لنا آخرتنا. فالمهم أيضا أوصي وصية قبل أن أنصرف من هذا الموضوع، لو أن الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة الشرع نقول هذا حكم الشرع، لكننا ينبغي أن لا نغفل الحكم لو كان القدر بخلاف ذلك. ينبغي أن ننبه الأخت أيضا أنه لو أن الأمور سارت قدرا في اتجاه الفسخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يكن هذا يعني إن كان الزواج خيرا أن يتمه على خير، لكن إذا الأمور تطرقت إلى أننا وصلنا إلى درجة الفسخ، فاعلمي أيتها الأخت أن قضاء الله سبحانه وتعالى خير لك. اعلمي أولا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا لا يتعلق بكونهم أخطأوا أو لم يخطئوا في رفضهم، دي مسألة أخرى، لكن إلا حصل في النهاية أنهم رفضوا، فهذا إذا رسيت الأمور إلى هذه الطريقة ينبغي أولا أن تعلمي أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني لا يمكن، لو أن الله لم يقدر هذا زوجا لن يكون زوجا، هذا أمر مفروغ منه، ينبغي أن تطيب النفس. إذن الإنسان لماذا يلاحق الأمور ويحزن ويزعل ويغضب؟ لا تحزن، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، هذا سيورثك رضا في قلبك، يورث الإنسان رضا عن كل ما يجري من حوله. نعم هو يأخذ الأسباب، هو قد يرى أن هذا الزوج سيكون خيرا علي، خلاص، ثم لا بأس أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له هذا الزواج، أيضا هذا لا حرج فيه. لكن لو أن الأمور يعني اتجهت في اتجاه ألا تتم هذه الزيجة، فليعلم الرجل ولتعلم المرأة أيضا أن قضاء الله سبحانه وتعالى خير. فكم من امرأة كانت تظن في هذا الرجل أو في ذاك الرجل أنه هو فتى الأحلام الذي يعني سيلبي لها كل ما تريد، ثم لما تزوجته وجدته شيئا آخر، فهذه كانت تتمنى أن لم تتزوجه. لكن المقصود في هذا المقام أن احنا في النهاية ينبغي أن نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، وإنه إذا الأمور تمت، وأنا يعني أدعو الأخت أيضا إلى أنها لو لم تكن استخارت في هذا الأمر أن تستخير الله سبحانه وتعالى، والاستخارة معناها أن تفوض الأمر إلى الله بأن يختار لها الخير، فالذي سيختاره الله هو الخير المحض، حتى لو هي ظنت أن هذا ليس خيرا، هو في الحقيقة هذا هو الخير، هذا هو الخير. فأوصي مع هذا الذي أوصيت به من جهة الشرع بذلك الأمر الآخر اللي هو من جهة القدر. نعود إلى كلام أخينا رمضان فيما يتعلق باتحاد المسلمين. قلنا أخوانا أنه ينبغي أن يتحد المسلمون في القضايا التي يتفقون عليها، ولا أعتقد أن كثيرا من المسلمين العاملين على الأقل في مجال الدعوة أنهم يختلفون في كثير من الأمور التي هي يعني من قواعد الإسلام، بحيث تكون هناك مصادمة يعني أو من خلاف كما يقال من خلاف التضاد. نعم هذا موجود، لكن ليس بالكثرة التي تمنع التعايش، والتي تمنع التفاهم، والتي تمنع العذر، والتي تمنع الاجتماع. ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر. نحن في مرحلة من مراحل هذا الدين أو من مراحل هذه الأحوال التي تقع، نحن نحتاج إلى تضافر جميع الجهود. لا نقبل أبدا أن يأخذ واحد يعلم الناس بطريقته ويعمل عليهم حجر بحيث لا يسمعون إلى الآخرين أبدا. لا، ما دام الآخرون سيقولون خيرا ولا يعارضون الشرع، ولو في هذه الجزئية التي يتكلمون فيها، ليس معنى أنه هو بيخالفني في مسألة أخرى أن أنا أمنع نفسي عن سماعه في هذه المسألة. فهذا درس ينبغي أن يتعلمه كل المتواجدين الآن في الساحة. نعم معنا اتصال. طيب ماشي. فنقول ينبغي أيها الإخوة أن نلتفت إلى هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين إلى لأم الجراح التي كانت موجودة، لأنه بصراحة الله تعالى لم يذكر التفرق في كتابه إلا مذموما. التفرق دائما مذموم، لكن ليس كل تفرق يكون مذموما. التفرق حينما يكون تفرقا على صلب العقيدة هذا ليس مذموما طبعا، هذا هو المفاصلة، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى الذي علمنا إياه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعني هذا الصراط مخالف تماما لذاك الصراط، هذا طريق وذاك طريق. فليس كل تفرق يكون مذموما، لكننا نتكلم الآن عن تفرق في شيء يمكننا أن نجتمع على أمور أخرى. يعني أنا أتفق معك في 1000 مسألة، لماذا أحجب نفسي عن التعامل معك عشان 5 مسائل بتخالفني فيها وإحنا متفقون أصلا في 1000 مسألة؟ ينبغي أن نعتني بهذا الأمر أيها الإخوة. كل من يعني كان له يد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون عنده روح التعاون مع الآخرين. يعني إذا كانوا سيصلون أقول لا، أنا لن أصلي معهم لأن هؤلاء منحرفون في الجانب الفلاني. نقول إذا كان انحرافهم في شيء ليس من صلب الإسلام بحيث أن إحنا نخرجهم من الطوائف من أهل السنة والجماعة، وما زالوا معنا في داخل حيز أهل السنة والجماعة، فلا مانع أبدا من أن نتعاون مع أي أحد في شيء يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، لكن نمنع أنفسنا عن التعاون معه في ذاك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، فقال: فإن أصابوا صلوا فإن الصلاة خير موضوع، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شتات المسلمين، وأن يوفق المسلمين إلى ما يحب الله ويرضى، وأن يرحمنا جميعا برحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.